أنفقت جامعة الملك سعود في ديسمبر اللي فات أكثر من 38 مليون ريال فقط على المكافآت، وفي ميزانية 2019 أنفقت السعودية أكثر من 200 مليار ريال على قطاع التعليم كأعلى القطاعات استحواذا للنفقات، مقارنة بالقطاع العسكري اللي يحتل المرتبة الثانية في الإنفاق بما يقارب 190 مليار ريال. فلماذا تنفق السعودية والدول الكبرى هذا الكم الهائل من المبالغ على التعليم؟ وليه تستمر الجامعات والمدارس الخاصة بتقديم المنح لطلابها رغم أنها نسبيا خسرانة فلوس؟ هذا اللي بنحاول نجاوب عليه في هذه الحلقة. أهلا، أنا مبارك وهذا بودكاست خيرك لاحق. البودكاست اللي بيعلمك إنه ما في شيء يعدي، واللحظات والأحداث والأفعال الجيدة تتخذ هيئة التمدد والتوسع وتتجاوز محيطها في أحيان كثيرة. لما الكلمة تعيش لآلاف السنين والكتاب المحفوظ لسنين طويلة في المكتبات عمر الغبار عليه ما نقص من قيمة نشرة والعلم اللي يحمله، والبير اللي حفروا أجدادنا قبل آلاف السنين بدون أي مقابل جالس يسقي أجسادنا وأرواحنا الآن، والقرش اللي مديته بيوم بيرافقك ظله حتى بعد مماتك. في هذا البودكاست بنتكلم عن الأوقاف الخيرية بكافة مجالاتها حول العالم. بودكاست بيعلمك تتأمل وتتأكد أن الإحسان موجود في تفاصيل صغيرة كثير بحياتنا، وأن الخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق. ما كان للمسلمين الأوائل من الصحابة مكان معين للتعليم، فكان الرسول يعلمهم متى ما تسير له المكان والزمان. ولما هاجر الرسول وأصحابه إلى المدينة اتخذ فيها مسجدا وجعله موضعا للتعليم، ومن هنا كانت بداية تكون ملامح النظام التعليمي المنظم اللي وصل لشكله الحالي على شكل مدارس وجامعات ومعاهد. فالمساجد هي أول شكل من أشكال التعليم. هذه السنة الحسنة اللي سنها رسولنا صلى الله عليه وسلم في جعل المسجد مكانا للعلم مثل ما هو مكان للعبادة كان له أثر كبير في نهضة العلم والتعليم في العالم الإسلامي من بعده. ومع كثرة الصبيان كان لازم يوفرون آلية تعليم أفضل تضمن للجميع حق الوصول للتعليم على حد سواء، فانتشرت من بعدها الكتاتيب. والكتاتيب هي مكان يشبه المدرسة الابتدائية في عصرنا الحالي، يتم فيها تعليم الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. فكانت هنا الانطلاقة الكبيرة لنظام التعليم الحديث، بوجود معلمين مختصين لكل مادة، ووجود فصول وطرق تدريس واضحة يشرح من خلالها المعلم أو المؤدب مثل ما يسمونه سابقا المنهج بدون زيادة من عنده، نفس نظام المناهج عندنا الآن. إلا أن في كل هذه المراحل السابقة من تطور آليات إيصال العلم ما كان التعليم منظم وواضح الملامح في مواضيعه ومكانه وزمانه. كان ينقصه وجود مكان معين جامع بدل التشتت اللي حاصل من تنوع المصادر من مساجد وبيوت المشايخ والكتاتيب اللي قد يكون صعب الوصول لها في أحيان كثيرة. فكان الجميع في بقاع الأرض يشدون الرحال فقط لأجل الذهاب لشيخ أو مسجد معين لأخذ العلم. وهذا مجال العلم أو طلب العلم يميل لكونه قرار فردي ويعتمد على رغبة الفرد بذاته بالتعلم. فجاءت من بعدها حقبة مليئة بالمنافسة العظيمة والمفيدة في مسارعة كل خليفة أو أمير لبناء مدارس ومعاهد ومكتبات في عهده لضمان وصول التعليم لمحيطه. وانتشرت الجامعات على مستوى العالم الإسلامي أجمع، وهذا عزز من جعل العلم أمر شبه واجب على كل فرد في حال تم إقامة جامعة في بيئته. في اليوم في الوطن العربي أمثلة عديدة على تحول المساجد إلى جامعات، أو بالأصح إنشاء جامعة تحت مسمى أشهر وأكبر المساجد، مثل جامعة الأزهر في القاهرة واللي درس فيها أكبر علماء المسلمين بالفقه واللغة والمنطق، وكذلك جامعة القرويين اللي تحتل المكان الأولى وتعد المحضن الأول للثقافة الإسلامية في المغرب العربي، واللي تعتبر وفقا لليونسكو أقدم مؤسسة تعليم عالٍ وأول جامعة في العالم تمنح إجازة في الطب. قال عنها المؤرخ عبد الهادي التازي في كتابه جامع القرويين أن حيازة جامع القرويين لأوقاف جعلته مستقلا ماليا عن خزينة الدولة، بل وأصبح ينافس الدولة بميزانيته. وركز شوي على موضوع الأوقاف ومساهمتها في ثبات واستقرار التعليم واستدامته في جامعات كثير، نتكلم عنها قريب. سنويا نسمع عن آلاف الطلاب اللي يحصلون على منح دراسية عشان يدرسون خارج أوطانهم لعدة سنوات محفولين مكفولين. ويمكن تسأل أو تسأل بعضكم ليش بعض الدول تعطي منح للطلاب سواء مواطنين كانوا أو أجانب ببلاش؟ يجاوبك نيلسون مانديلا اللي قال الاستثمار في المعرفة يحقق أفضل عائد، عائد ثقافي وتعليمي واقتصادي للدولة المبتعثة أو المانحة. أن يكون عندك 100 طالب أجنبي يدرس ويتعلم في بلدك معناها عندك 100 سفير ومفكر وعالم ينقل ثقافتك لدولة لما يرجع. وأيضا تعطي الدول منح المواطنين عشان تحسن المهارات الأكاديمية ويرفعون كفاءة التعليم داخلها، واللي يؤدي إلى تحسن المستوى الاقتصادي للدولة. فلما نقول الدولة نسبيا خسرانة فلوس فهي جملة شوي غلط، لأنه يعتبر استثمار طويل المدى. أهداف إعطاء المنح غالبا تميل لكونها سامية جدا وتهدف إلى تبادل الثقافات وتكون بيئة علمية عظيمة بعقول محايدة ومتنوعة بالخلفيات الثقافية. وفي الطرف الثاني عندنا في الوطن العربي، قررت المفوضية الأوروبية أن تضاعف أعداد المنح الدراسية للدول العربية اللي مرت بحروب، وذلك في سبيل تطوير وتأهيل خريجين مؤثرين لإعادة إعمار دولتهم اللي تدمرت. يعتبر التعليم ودعمه أحد الأسس اللي تركز وترتكز الدول عليها، لأن تقدم الدول يقاس بأعداد مواطنيها المتعلمين، والواقع المعيشي للمجتمعات يؤكد أن أكثر فئات المجتمع فعالية هي اللي نالت نصيب من العلم والمعرفة. ولنا في بلدنا خير مثال لما نجي نتكلم عن هذا الموضوع. أبرز مصارف منح المؤسسات الخيرية تروح للتعليم والأسرة والرعاية الصحية، وفي العديد من المؤسسات الخيرية اللي تعطي منح سنوية لدعم التعليم بكل أشكاله، سواء دراسيا أو لبناء مشاريع داخل الدولة أو لدعم الدراسات والأبحاث العلمية، مثل صندوق الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الوقفي والمعني بتعزيز المجال العلمي والبحثي وتحويل نتائجه إلى واقع ملموس يطور من الاقتصاد المحلي. فالاستثمار في العقول أولى من الاستثمار في الأصول. ذكرنا بالحلقة كلمة وقف أكثر من مرة، فإيش هو الوقف؟ الوقف هو تحبيس المالك أصل ماله وتسبيل منفعته لشخص معين أو جهة بر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أرضه في خيبر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت به. بمعنى أنك تحتفظ بأصل الأرض لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتأمر أن كل ما يخرج من هذه الأرض من مال أو خير يكون لليتامى والمساكين أو أي فرد يستفيد من خيراتها. قد يكون الوقف على هيئة بورد تجاري مثلاً، أو مسكن أو محل أو حتى منظمة تعليمية. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بإنفاقها، أما الوقف فيستمر في الإنفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة. وبما أن الحلقة عن التعليم، توجد العديد من الأوقاف التعليمية في العالم، فنظام الوقف منتشر عالميا مو فقط في العالم الإسلامي. طبعا مفهوم الأوقاف الإسلامية يختلف بشروطه وواجباته ومهامه عن الأوقاف العالمية. في حساب الهيئة العامة للأوقاف في تويتر محتوى مفصل عن هذا الموضوع لو يهمك تعرف أكثر. ينتشر نظام الوقفيات بقوة في أمريكا، وتحت الجامعة هارفارد المركز الأول في حجم وقفياتها لنسبة توصل ل 42%، متخيلين؟ ويزداد معدل الأوقاف كل ما زادت كراسي الأبحاث في الجامعات العالمية أو حتى المحلية. فجامعة كاليفورنيا مثلا نسبة الإنفاق على البحوث العلمية فيها توصل إلى 25%، وهي النسبة الأعلى مقارنة مع باقي المصاريف للجامعة. و30% من الإنفاق على البحوث الطبية يجي من التبرعات والهبات اللي هي الأوقاف. وأحد أهم الأوقاف المحلية والعالمية أيضا هو وقف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست. لكن قبل نتكلم عنه خلنا نقول قصة لطيفة ألهمت رؤية الملك عبدالله رحمه الله قبل إنشاء هذه الجامعة. اختار الخليفة العباسي المنصور مدينة بغداد مركزا للثقافة والعلوم والابتكار، وكانت أول خطوة أمر بها لنشر الثقافة والمعرفة هي ترجمة الكتب من الحضارات السابقة، الأمر اللي أدى في نهاية المطاف إلى بناء مكتبة ومركز للترجمة عرف باسم بيت الحكمة. تم بعدها تحويل بيت الحكمة لمركز دولي للأبحاث، يأتي له العلماء من جميع أنحاء العالم ومختلف المناطق والمجالات العلمية للدراسة واكتشاف وتطوير العلوم لما فيه خير للإنسانية. وألهم هذا الإرث العظيم رؤية الملك عبد الله في تأسيس بيت الحكمة الجديد، ليكون مكانا يأتي إليه الناس من جميع أنحاء العالم يدفعهم الشغف للإبداع والرغبة بنهضة العلوم، مكانا يواصل بناء تاريخ 1000 سنة من الابتكار نحو المستقبل. بيت الحكمة الجديد هو جامعة كاوست. فالهدف الرئيسي لوقف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية هو العمل على تعزيز الحرية الأكاديمية والاستقلالية المالية للجامعة، فيساعد الوقف على تأمين دعم دائم للكراسي العلمية والمنح الدراسية للطلاب ودعم استمرارية البرامج الأكاديمية. فاستمرار إنماء هذا الوقف يحقق التقدم في مجال البحث العلمي اللي يصب في النهاية في مصلحة شبابنا وأجيالنا المستقبلية في المملكة والعالم. وأيضاً ما ننسى نذكر جامعة الملك سعود، وهي أحد أكبر المنشآت التعليمية اللي فعلت دور الأوقاف. ولو تركزون في محيط الجامعة من الخارج تشوفون بعض المشاريع قائمة الآن وبعضها تحت الإنشاء. عندهم ما يقارب 11 مشروع جميعها عبارة عن أبراج وقفية، وتتنوع الأبراج في خدماتها، فبعضها مثلاً خدمات الضيافة والفندقة، أو أبراج مكتبية وطبية، وخدمات المؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات، إضافة للخدمات التجارية والأسواق. كل هذا فقط لضمان استدامة جودة تعليمها واستقلالها في دعم الأبحاث العلمية. نعيد ونكرر، الاستثمار في العقول أولى من الاستثمار في الأصول. هذه نهاية الحلقة، شكرا للاستماع، متحمسين لقصتنا الجديدة بالحلقة القادمة. أنا مبارك وهذا بودكاست خيرك لاحق.